ورجح المعارض للحاجة، فالصلاة في أوقاتها هي العزيمة، وجمع الصلوات بعض لوجود السبب رخصة. فالمرجح لنصوص الرخص هو الحاجة. الأكل من الميتة رخصة، العزيمة تحريم أكل الميتة، والأكل منها في حال الضرورة رخصة. فعورض الأصل الذي هو تحريم الميتة، تحريم الميتة عزيمة، هذا هو الأصل في المسألة. حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، هذه العزيمة. عورض هذا الأصل بمعارض وهو الضرورة، فصار المعارض والأكل من الميتة لوجود المعارض رخصة. فما جاء على وفق الدليل الشرعي الخالي عن المعارض هو الرخصة، هو العزيمة، وما جاء على خلاف الدليل الشرعي لوجود المعارض الراجح هذا هو الرخصة. فالأكل من الميت على خلاف الدليل الشرعي، لأن الدليل الشرعي المضطرد تحريم أكل الميتة، فجاء على خلافه حكم يسمى رخصة، لأنه جاء على خلاف الدليل الشرعي لوجود المعارض الراجح، لأنه لو لم يأكل لا مات. طيب، عندك الإكراه على كلمة الباطل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. العزيمة ألا تقول الباطل، العزيمة ألا تقول الباطل، لكن إذا أكرهت على ذلك وخفت على نفسك رخص لك أن تقول الباطل في هذه الصورة غير مطمئن إليه، بل قلبك مطمئن للإيمان لا إلى الباطل. فأنت بين أمرين، إما أن ترتكب العزيمة وهي الأصل فلا تقول الباطل، أو ترتكب الرخصة وفي الرخصة مندوحة. لكن أيهما أفضل، العزيمة أو الرخصة؟ نعم، لا يمكن أن يحكم بحكم عام مضطرد، ما يمكن. لماذا؟ لأن المعارض الراجح يقوى ويضعف. أنت مكره على أن تقول كلمة الكفر مثلا، لك مندوحة أن تقولها، لكن ما الذي يترتب على قولك أو عدم قولك؟ إن كان الذي يترتب على عدم قولك كلمة الكفر والصبر على العزيمة ولو نالك ما نالك من أذى، فالصبر على العزيمة أفضل. وقصة أصحاب الأخدود واضحة، لأن الأثر الذي ترتب عليه دخل الناس في دين الله، فالعزيمة هنا ممدوحة. لكن إذا كانت بترتب عليه أنت في مكان ما يدرى بك ولا يؤبهلك ولا يدرى من أنت ولا يقتدي بك الناس، تقول القرآن مخلوق ولا قتلناك، لك أن تترخص برخصة الله جل وعلا. لكن إذا كنت إمام متبوع، لو قلت القرآن مخلوق تبعك الناس كلهم على هذه الكلمة، كلهم قالوا القرآن مخلوق، وتصبر وتحتسب على العزيمة أفضل لك، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله. فكل مسألة تقدر بقدرها وتختلف باختلاف الظروف والأحوال والأشخاص، وأصل الإكراه موجود والعذر بالإكراه موجود في الشرع. العذر بالإكراه والمكره غير مكلف، وعلى كل حال على حسب الأثر المترتب على ارتكاب العزيمة أو الرخصة. والعلم عند الله جل وعلا، لو أن الإمام أحمد أجابهم إلى ما قالوا وترخص وصان جسده عن الصياط وعن السجن وعن وترخص برخصة الله وهو مكره كما فعل بعض العلماء، يمكن أن والله علم عند الله جل وعلا أن القول بخلق القرآن يقرر إلى الآن. لكن ثبت الإمام أحمد ونصر الله به السنة وقمع به البدعة ورفع به المحنة واقتدى به الناس، وبقي القول محفوظ. على كل حال، ارتكاب الرخصة أو العزيمة، أن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى محارمه، وهذا ليس على إطلاقه. الجمع بين الصلاتين رخصة، لكن هل هو أفضل أو التوقيت؟ توقيت الصلوات أفضل من الجمع، اللهم إلا إذا اشتد به السير. القصر قصر الصلاة رخصة، وأهل العلم يقررون أن القصر أفضل، لأن من أهل العلم من يوجبه، والجمع من أهل العلم من لا يجيزه أصلا، فقالوا أن ارتكاب العزيمة في الجمع أفضل وارتكاب الرخصة في القصر أفضل. والأكل من الميتة على حسب الضرورة، إن خشي الهلاك يجب عليه أن يأكل، ومثل ما قلنا على حسب الأثر المترتب على ارتكاب أحد الأمرين. نقف على هذا، نشوف بعض الأسئلة. يقول: إذا لم يستطع طالب العلم الحضور عند العلماء لحضور مجالس العلم لظروف عمله، هل يستطيع طالب العلم عن طريق الأشرطة حتى ولو كان طالب مبتدئ؟ يستطيع عن طريق الأشرطة، فيقتني الكتب التي صنفت للمبتدئين، الكتب التي صنفت للمبتدئين، فيقرأ يسمع الأشرطة على هذه الكتب التي تشرحها ويستفيد فائدة كبيرة، وأحسن من لا شيء. وإن كان في البداية لا يستطيع أن يستغني عن أهل العلم، بل عليه أن يسمع الأشرطة ويفرق على هذه الكتب ويسأل عما يشكل عليه. يجوز تحريم واحد لا بعينه؟ يقول: أعد شرح هذه العبارة. هذه في المسائل المشتبهة، فأمامك ذبيحتين شاتين، إحداهما ذبحها مشرك والثانية ذبحها مسلم أو كتابي، إحداهما حرام عليك والثانية تباح لك، وأنت ما تدري أيهن، ما تدري أين ذبيحة المشرك ولا تدري أين ذبيحة الكتاب، إحداهما محرمة لا بعينها والثانية تمنع من أجل الاشتباه. يقول: بعض السنن شرعت لعلة، فهل إذا انتفت العلة تذهب السنة، مثل الالتفات في الحيحلة في الأذان في المكبرات الصوت؟ الالتفات حال الأذان مع وجود هذه المكبرات خلاف ما تقتضيه العلة، لأنه إذا التفت ضعف الصوت، والأصل أن الالتفات من أجل قوة الصوت، فإذا التفت أمام المكبر يضعف الصوت. وعلى كل حال، العلل التي تدور مع الأحكام وجودا وعدما هي العلل المنصوصة، هي العلل المنصوصة التي جاء التنصيص عليها، وعلى هذا فعل المؤذن أن يلتفت، وعليه أن يدير معه الآلة ليتحقق له الأمران. يقول: القاعدة إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطها بطلت، فهل من ستر عورته بثوب منهي عن لبسه كالمسبل وهو كثير؟ نقول: لا يا أخي، العورة من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، وما زاد عليها ليس من ما يشترط ستره، فالقدر الزائد على ذلك ليس داخلا في الشرط، ليس داخلا في الشرط. إذا كان الحكم كفائي وقام به من يكفي وعمل الشخص هذا العمل، فهل يكون أجره أجر الوجوب أجره أجر المسنون، لأنه صار في حقه سنة. يقول: أحد كبار المشايخ طرد زميل لي صلى عنده 3 أيام ليسأله سؤالا فطرده بغير نفق بحجة أن السائلين كثير، فتركت دروس هذا الشيخ ومن يفعل مثله تغيرت نظرتي فيه، لكن لا أشهر فيه، فهل أنا على صواب؟ أهل العلم يقررون في أدب طالب العلم أن يصبر على جفا الشيخ، الشيخ له ظروفه، بشر يغضب كما يغضب الناس ويمل ويضجر، فتنظر الظروف المناسبة لسؤاله ولا يضجر. وعلى كل حال إذا حصل منه ما ينبغي له تركه حينئذ يصبر عليه، فالذي لا يصبر على ذل التعلم على ذل السؤال لا يحصل. وبالمقابل على الشيخ أن يرفق بالطالب وأن يرحب به وأن ينبسط معه، كل منهما ولكل منهما ما يخصه من تكليف. ما هي أسهل طريقة لحفظ الأسانيد؟ قلنا أنها عن طريق تحفة الأشراف وينظر في أسانيد المكثرين. يقول: ماذا يترتب على الخلاف من قولنا مقتضى خطاب وقولنا خطاب؟ الخطاب هو الأمر والنهي، هو الأمر والنهي، فهل هذا هو الحكم أو أن الحكم ما يقتضيه ويتضمنه هذا الأمر والنهي؟ الصواب الثاني. يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز مخلوقات لا أول لها أو التسلسل الجائز، وهل يلزم من ذلك ما نسب إليه من القول بقدم العالم؟ على كل حال التسلسل تسلسل الحوادث، وجود حوادث لا أول لها عامة أهل العلم على أنه منفي في الماضي، أما في المستقبل فلا، التسلسل في الماضي ممنوع، التسلسل في المستقبل لا إشكال فيه، لأن نعيم أهل الجنة دائم وعذاب أهل النار دائم، خالدون مخلدون، نسأل الله السلامة والعافية. وأما وجود حوادث لا أول لها فلا. نعم الحوادث والمفعولات، مفعولات الله جل وعلا، هي موجودة بوجودي مع وجودي، هو الأول الذي ليس قبله شيء. وعلى كل حال وجود مفعولات لله جل وعلا قديمة موجودة، لكن لا يعني أنه تقدمه شيء أو أنه وجد معه شيء. الله جل وعلا هو الموجد لهذه الأشياء وهو الخالق لها. وأما التسلسل للمستقبل فلا مانع منه، والأدلة تدل عليه، ونعيم أهل الجنة وعذاب النار دائم، ولذلك نظائر. مثلا النية يقول لا تحتاج إلى نية، النية لا تحتاج إلى نية، لأن النية الأولى قد تحتاج إلى نية قبلها، والنية القبل تحتاج إلى نية، فيلزم عليها التسلسل للماضي وهو ممنوع. أما الشكر فلا مانع من تسلسله، لأن الشكر نعمة يحتاج إلى شكر، ثم الشكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر، ولا مانع من أن يكون العبد لهجا بشكر الله جل وعلا ولو استمر به ذلك.
سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل الثالث الإجماع، وهو اتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة على أمر ديني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وهو حجة قاطعة، ولا يعتبر اتفاق من سيوجد، ولا أصولي ولا مقلد أو فروعي أو نحوي ونحوه، ولا كافر متأول ولا فاسق، ولا يختص بالصحابة، ولا إجماع مع مخالفة واحد معتبر كاثنين وثلاثة، والتابعي معتبر مع قول الصحابة، وإجماع أهل المدينة ليس بحجة.
التابعي المجتهد
كاثنين وثلاثة، والتابعي المجتهد معتبر مع قول الصحابة، وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع، ولا ينعقد بأهل البيت، ولا يشترط عدد التواتر
البيت وحدهم.
نعم،
ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم.
عفى الله عنك. ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم، ولا يشترط عدد التواتر، ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، ولا إجماع إلا عن مستند، ويثبت الإجماع بنقل الواحد، ومنكر الإجماع الظني لا يكفر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل الثالث وهو الإجماع، بعد أن ذكر الأصل الأول وهو الكتاب، والثاني السنة، وذكر ما يشتركان فيه من المباحث وما ينفرد به كل واحد منهما، ذكر الأصل الثالث من الأصول المجمع عليها وهو الإجماع. والإجماع في الأصل هو العزم والتصميم، أجمعوا أمركم، وهو هنا عرفه المؤلف بأنه اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام على أمر ديني. عرف الإجماع بأنه الاتفاق، وكلمة الإجماع عند أهل العلم أقوى من الاتفاق، فإذا قيل هذا الحكم جائز اتفاقا أقل في القوة من قولهم هذا الحكم جائز بالإجماع أو إجماعا، لأن الإجماع يراد به اتفاق المجتهدين كلهم، والاتفاق قد يراد به اتفاق الأئمة أو اتفاق الأصحاب في المذهب أو ما أشبه ذلك، وكثر تداول الناس للاتفاق لما يتفق عليه الأئمة الأربعة، ولذا يرون أن هذه اللفظة، لفظة الإجماع وحكاية الإجماع، أقوى من حكاية الاتفاق أو نفي الخلاف أو نفي الخلاف. والإجماع أصل من الأصول المعتمد عليها في إثبات الأحكام اتفاقا على خلاف بينهم في تفاصيل وفروع، قد يتفقون على نوع من أنواع الإجماع وقد يختلفون في نوع آخر، قد يتفقون في كيفية الإثبات وقد يختلفون في طرق من طرائق الإثبات وهكذا، لكن الإجماع في الجملة دليل شرعي متفق عليه. من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، وفي الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. اتفاق مجتهدي العصر، عندنا إجماع واتفاق ونفي خلاف، لا أعلم خلافا. فإذا قال المطلع، العالم المطلع واسع الاطلاع على مذاهب الفقهاء، لا أعلم خلافا، بعضهم جعله نقلا للإجماع مع أنه يحكي واقعه وأنه لا يعلم المخالف ومن وجد. والإمام مالك رحمه الله قال لا أعلم خلافا في عدم رد اليمين على المدعي، مع أن الخلاف موجود بين قضاة عصره كابن شبرمة وابن أبي ليلى، والشافعي قال لا أعلم خلافا في عدم وجوب الزكاة في أقل من 30 من البقر، مع أن الخلاف في العشر معروف. المقصود أن نفي الخلاف لا يساوي نقل الإجماع، هذا من جهة. وعرفنا ما بين الاتفاق والإجماع هما في الأصل واحد، شيء واحد، لكن الاستعمال والعرف عند أهل العلم وكثرة استعمال الاتفاق في غير ما يراد بالإجماع جعل كلمة الاتفاق أقل شأنا من نقل الإجماع. اتفاق مجتهدي العصر، يعني جميع المجتهدين، بحيث لو خالف واحد أو اثنين لا يعتبر إجماعا، ولذا قال ولا إجماع مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة. وعلى هذا الإجماع قول الكل، اتفاق الجميع، وأما قول الأكثر فلا يعد إجماعا عند عامة أهل العلم، عند عامة أهل العلم، وإن قال الطبري أنه إجماع، اعتبار قول الأكثر إجماع. وكثيرا ما يقول في تفسيره، واختلف القراءة مثلا أو الفقهاء أو العلماء في كذا، ثم يذكر الخلاف، فيذكر القول العام قول الأكثر، ثم يذكر المخالف، ثم بعد ذلك يقول والصواب في ذلك عندنا كذا، لإجماع القراءة عليه، مع أنه ساق الخلاف، لكن باعتبار قلة المخالف لم يعتبره خارقا للإجماع، ورأى أن الإجماع قول الأكثر. وهذا أيضا مضطرد عنده في المسائل الفقهية. اتفاق مجتهدي، يعني من يتصف بالاجتهاد الآتي ذكره وشروطه، فلا يعتبر قول غير أهل الاجتهاد الذين هم أهل النظر في هذا الباب، الذين بإمكانهم معرفة الحق بدليله. هذا هو المجتهد الذي يصل إلى معرفة الحق بدليله، هذا هو المجتهد. مجتهدي العصر، يعني العصر الواحد، لا مجتهدي الأمة بكاملها من أول العصور إلى آخرها، إنما مجتهدي العصر الواحد إذا اتفقوا على شيء وأجمعوا عليه ولم يعرف لهم مخالف يصح أن يقال هذا الحكم كذا بالإجماع، وهو الذي لا تجوز مخالفته. مجتهدي العصر، أما بالنسبة للمسائل التي نص عليها في الكتاب والسنة ووجدت في عصر الصحابة يتصور فيها إجماع الصحابة، ولا يتصور فيها الخلاف من بعده، ولا يجوز الخلاف بعده. إذن لماذا لا نكتفي بإجماع الصحابة ولا يجوز إحداث قول غير قول الصحابة؟ المسألة المفترضة في مستجدات في كل عصر ما يناسبه من المسائل هي التي يحصل فيها إجماع أهل العصر ممن بعد الصحابة ومن بعدهم. ألا لو أجمع العلماء في مسألة أو على حكم مسألة في عصرنا الحاضر، أجمعوا على مسألة هي موجودة عند الصحابة وأجمعوا عليها، إجماعهم وجوده قليل الأثر باعتبار الاعتماد على إجماع الصحابة وأنه لا يجوز لغيرهم مخالفته. يعني الأصل ما دام أن الصحابة أجمعوا على شيء لا يجوز لأحد أن يخالفه. وجد مسألة في عصر التابعين جد نازلة واجتهدوا فيها واتفقوا على حكمها، كذلك جد نازلة في عصرنا وأجمع العلماء على حكمها هذا اتفاق مجتهدي العصر، وإلا لا يتصور أن يتفق مجتهد العصر على حكم مسألة حصل الخلاف فيها من قبلهم من العصور. فإذا قالوا اتفاق مجتهدي العصر مرادهم العصر الواحد مما لم يسبق الاتفاق عليه، الإجماع عليه، وإلا لو أجمع عليه أهل العصر الأول كفينا وصار دليلا لإثباتها، ولا نحتاج إلى تتبع الأقوال في العصر الثاني أو الثالث أو الرابع. قد يقول قائل أن بعض أهل العلم قد يخفى عليه الاتفاق في العصر الأول، قد يخفى عليه الاتفاق في العصر الأول ثم ينظر في المسألة ويخفى عليه بعض أدلتها فيقول بقول يخالف فيه الاتفاق الأول الذي لم يصل إليه. يتصور هذا ولا يتصور؟ الأصل في المجتهد أن لا يخفى عليه مثل هذه الأمور، أن لا يخفى عليه مثل هذه الأمور. ولذا يطلب من طالب العلم أن ينظر بادئ ذي بدء في المسائل التي حصل فيها الاتفاق. طالب العلم عليه أن ينظر في المسائل التي اتفق عليها أهل العلم لئلا يخرق إجماعهم، لئلا يخرق إجماعهم. فإذا اطلع عليها اكتفى بالإجماع الأول فلا يحتاج أن يبحثها. هناك مسائل نقل عليها الإجماع وحصلت المخالفة من بعض المتأخرين، مثلا نجسة الدم الفاحش من الجسد نقل عليه الإجماع، نقل عليه الإجماع من أكثر من واحد، من جمع من أهل العلم نقلوا عليه الإجماع والاتفاق وحصل الخلاف من بعض من تأخر. والسبب في ذلك أن الباحث في هذه المسألة قد لا يجد دليلا ينتهض على تنجيسه، قد لا يجد دليلا ينتهض على تنجيسه، والإجماع نقل عليه. يكفينا أن يثبت الإجماع لنقطع بحكم المسألة. لماذا؟ لأن المقرر عند أهل العلم أنه لا يمكن أن يوجد إجماع إلا عن دليل، إلا وقد اعتمد على دليل، فحكم المسألة اعتماده أول على دليل الإجماع، والإجماع دليل على وجود الدليل الذي لم نطلع عليه. فإذا ثبت الإجماع ليس لأحد كلام، ليس لأحد كلام. لكن يبقى قبل ذلك أن ينقل الإجماع أهل التحري في نقله، لأن من أهل العلم من يسارع في نقل الإجماع والمسألة الخلاف فيها مشهور، وقد ينقل الخلاف بنفسه كما يحصل للنووي كثيرا. فالذين ينقلون الإجماع وجد عند بعضهم من التساهل ما وجد في نقل الإجماع. من ينقل الإجماع ابن المنذر وله كتاب في هذا، ابن حزم وله كتاب أيضا، النووي ينقله كثيرا، ابن القطان الفاسي له كتاب في الإجماع، ابن عبد البر ينقل الإجماع بين أهل العلم، ابن قدامة ينقل الإجماع، كثير ممن ينقل الإجماع، لكن منهم من إذا نقل الإجماع يعتمد عليه، ومنهم من يحصل له ما يخرم إجماعه. وعلى كل حال لا يوجد عالم جميع إجماعاته التي ينقلها محفوظة غير محفوظة، لكن قد يوجد عند هذا شيء محفوظة شيء مخروم والعكس. على كل حال مجرد نقل الإجماع على مسألة يوجد في نفس طالب العلم هيبة، تجعله لا يسارع في الحكم بنقيضه. لا بد أن توجد هيبة في طالب العلم لما نقل عليه الإجماع حتى يجد مخالف ويعرف دليل المخالف وينظر فيه. اتفاق مجتهدي العصر لا بد من يكون الأفراد أفراد هؤلاء الذين حصل منهم الاتفاق كلهم مجتهدون، والمجتهد يأتي حده إن شاء الله تعالى. العصر المقصود به العصر الواحد، العصر الواحد، ولا يعني هذا أنهم ينتظرون حتى ينقرضوا. عرض مسألة على أهل العلم فاتفقوا على حكمها، ثم بعد ذلك هل نلزم بها الناس أو ننتظر حتى ننقرض لئلا يرجع أحد عن قوله؟ لا ننتظر. لماذا؟ لأن هذا الانتظار يولد لنا مجتهد آخر، نعم، وانتظار الثاني يولد لنا مجتهد آخر، ثم بعد ذلك لا ينضبط الأمر عندنا، لا ينضبط الأمر عندنا ولا تنتهي المسألة، لأن المسألة في المجتهدين مسألة أناس وجدوا في سنة واحدة ويموتون في سنة واحدة، تتفاوت أعمارهم ثم بعد ذلك تتقدم وفاة بعضهم وتتأخر وفاة آخرين، ويولد في هذه الأثناء من يبلغ درجة الاجتهاد. وعلى هذا لا ينضبط العصر، بل مجرد ما يحصل الاتفاق من هؤلاء المجتهدين الذين بذلوا الوسع واستفرغوا الجهد في دراسة المسألة يكفي أن يثبت حكم الإجماع ولو لم يموتوا. مسألة مفترضة في بذل الجهد الذي هو معنى الاجتهاد. واحد يأتي إلى المجلس الذي تبحث فيه المسألة وهو خالي الذهن ويعد من أهل الاجتهاد، هذا ما يعد من الاجتهاد. لابد أن يكون مجتهد بالفعل، مجتهد. ننظر في المجالس والمجامع شيء من التساهل، شيء من التساهل، يأتي بعض الأعضاء وهو خالي الذهن، يعني عنده أمور عامة ومن خلال دراسات سابقة وعرضت له المسألة من غير أن يبحثها بحث يستحق أن يسمى مجتهد فيها. وبعض الناس يحضر وهو لا يذكر المسألة، وإنما يتذكر إذا ذكر أحد شيئا، وبعضهم ينتظر ليكون صوته آخر واحد ليستفيد ممن تكلم قبله. مثل هذا لا يعد لا في الإجماع ولا في الخلاف. ومع الأسف أنه في المجامع الرسمية قد يوجد مثل هذا، قد يوجد، فمثل هذا لا يعد إجماع مهما بلغوا. يعني لو عرضت المسألة على مجمع، المجمع الفقهي أو مجمع البحوث الإسلامية أو مجمع كذا، أو لا يعد إجماعا، أولا لأنهم ليسوا جميع مجتهدي الأمة، الأمر الثاني أنه ثبت أن من هؤلاء من يأتي وهو فارغ البال من دراسة هذه المسألة. جمعتنا مجالس، بعض المجالس الرسمية، ثم يأتي من يأتي انشغل، له ظروفه له أحواله، لكن مع ذلك الذي لا يستطيع أن يبحث المسألة على وجهها ويصدر عن قول صائب يدين الله به لا يدخل في مثل هذه المسائل، يعلق الناس برقبته جاي ما بحث المسألة. فالذي يعتبر قوله في هذا الباب هو المجتهد، والمجتهد هو الذي ينظر النظر التام في المسألة فيما ورد فيها وما قيل فيها. مجتهدي العصر من هذه الأمة لا من غيرها من الأمم. لو اجتهد اليهود كلهم وصدروا عن رأي واحد، أو النصارى كلهم وصدروا عن قول واحد مع أن هذا مستحيل، مع أن هذا مستحيل. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن 10 من النصارى اجتمعوا لبحث مسألة فصدروا عن 11 قولا، 11 قول هم 10. المقصود أنه لا بد أن يكون المجتهدون من هذه الأمة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأنه لا اجتهاد ولا اتفاق ولا عبرة بغيره عليه الصلاة والسلام، لأنه لا اجتهاد مع النص، قوله وفعله نص يحتكم إليه، فلا قيمة للاجتهاد في عصره. على خلاف بين أهل العلم هل حصل الاجتهاد في عصر بعض الصحابة ولم يحصل، لكن على كل حال المعول على تقريره عليه الصلاة والسلام، يعني لو اجتهد الصحابي لا يصدر عن اجتهاده في عصر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقر من قبله عليه الصلاة والسلام، فيكون الدليل في تقرير النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام على أمر ديني لا على أمر دنيوي، لا على أمر دنيوي. يعني لو اتفق الناس كلهم، الناس كلهم اتفقوا على إشارات المرور مثلا، وأن الخضراء للاجتياز كما هو معمول به الآن، والحمراء للوقوف، والصفراء استعداد للوقوف، هذا محل إجماع. لكن هل هذا الإجماع يكتسب القطعية وتأثيم المخالف مثل ما اكتسب الحكم الشرعي في الأمر الديني الذي اتفق عليه المجتهدون؟ لا. لو أن أهل البلد اتفقوا على خلاف ما أجمع عليه أهل الأرض فقالوا نجعل الحمراء للاجتياز والخضراء للوقوف أو العكس، يأثمون ولا ما يأثمون؟ ما يأثمون، مسألة اصطلاحية وهذا أمر ديني وكل يقرر ما فيه مصلحته ولا إشكال فيها. قل مثل هذا في كون الطريق الأيمن للذاهب والأيسر للجاي للراجع، هذا جميع دول العالم إلا ما ندر، يوجد العكس، بعض الدول الأيسر هو اللي للرايح والأيمن هو اللي للجاي. يأثمون ولا ما يأثمون؟ خالفوا الإجماع ولا ما خالفوا؟ إجماع لا قيمة له، إجماع لا قيمة له، لأنه ليس بأمر ديني، وهو حجة قاطعة ملزمة لا يجوز مخالفته بحال، حجة قطعية، وهذا في الإجماع القطعي، لأن الإجماع انقسم إلى قطعي وظني. الإجماع القطعي حجة قطعية قدمه بعض الأصوليين على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. لماذا؟ أولا الإجماع لا يتصور إلا عن نص من الكتاب أو السنة. الأمر الثاني الإجماع عند أهل العلم لا يحتمل نسخا ولا تأويلا، وأما النص يحتمل النسخ والتأويل. فمثلا عندنا حديث نص الترمذي رحمه الله أنه لا يوجد في كتابه مما أجمع على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع في المدينة بلا خوف ولا مطر، وقطع السائل وقتل الشارب، قتل الشارب في المرة الرابعة. يقول هذا أجمع العلماء على ترك العمل به، وإذا نظرنا إلى الحديث، حديث ابن عباس في صحيح مسلم صحيح ما فيه إشكال، فهل نقدم الإجماع على ما صح في صحيح مسلم، أو نقول العبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن غيره؟ أهل العلم يقدمون الإجماع في مثل هذا. لماذا؟ لأن النص يحتمل النسخ، ما الذي نسخه؟ النص الذي اعتمد عليه الإجماع، لأن الإجماع لا يكون إلا عن نص، ويبقى النظر في ثبوت الإجماع، في ثبوت الإجماع، في ثبوت الإجماع، لأن من أهل العلم من يتساهل في نقل الإجماع، من أهل العلم من يرى مع يعني مع نقل الإجماع في هاتين المسألتين، من أهل العلم من يرى أن الإجماع منقوض، وقد قيل بمقتضى حديث ابن عباس إذا وجد الحرج الشديد أنه يجوز الجمع ولو لم يكن هناك خوف ولا مطر، والسائل الشارب يقتل في المرة الرابعة أو الخامسة عملا بحديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه. مطلقا قال بهذا ابن حزم ونصره السيوطي وأحمد شاكر، أو تعزيرا يعني إذا لم يرتدع الناس بالحد يقتل الشارب تعزيرا، وهذا ما يراه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فيبقى النص محكم وليس بمنسوخ، لكنه ينزل على بعض الحالات دون بعض. قد يقول قائل إن خلاف ابن حزم وابن شيخ الإسلام وابن القيم والسيوطي كلهم بعد الإجماع الذي نقله الترمذي، فهل يؤثر مثل هذا الخلاف في الإجماع السابق أو لا يؤثر؟ الأصل أنه لا يؤثر، يعني لو ثبت بالفعل أنه إجماع، يعني ما نقله الترمذي إجماع ويراد به اتفاق قول المجتهدين كلهم، لا يجوز لأحد أن يخالف. ومن يعتد بالإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تلميذ ابن القيم يعتدون بالإجماع، فلا يخالفونه إلا ولهم سلف، إلا ولهم سلف. بعض العلماء مثل ما أشرنا يتساهل في نقل الإجماع، وجدت إجماعات منقوضة، النووي يقول عيادة المريض سنة بالإجماع، والإمام البخاري رحمه الله يقول باب وجوب عيادة المريض، ويقول صلاة الكسوف سنة إجماعا، وأبو عوانة في صحيحه يقول باب وجوب صلاة الكسوف، إلى غير ذلك من الإجماعات التي ثبت الخلاف فيها. هذا جعل الشوكاني في النيل يقول ودعاوى الإجماع التي ينقلها بعض العلماء تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. إن كان المراد بالهيبة التي نفاها الشوكاني الهيبة للإجماع الذي تحرم مخالفته، فلا شك أن هذه الإجماعات خلخلت هذه الثقة، وإن كان الهيبة التي نفاها الشوكاني عن الإجماع تجعل نقل الإجماع وجوده مثل عدمه بالنسبة لطالب العلم فلا، فعلى طالب العلم أن يهاب الإجماع ولو نقل، ولو نقله متساهل حتى يجد مخالف وينظر في دليل المخالف وهل له حظ من النظر أو لا. أما هيبة الإجماع فلا بد منها في طالب العلم، والذي لا يهاب مثل هذه الإجماعات تكثر عنده الشواذ، تكثر عنده الشواذ ويتنكب الجادة. وجد هذا من بعض من عنده جرأة يخالف قول جماهير أهل العلم ويصرح بهذا في المجالس والمحافل ويرى عامة أهل العلم كذا والذي عندي كذا، هذا مثل هذا يبتلى في الغالب بكثرة الشذوذ، وهو حجة قاطعة ولا يعتبر اتفاق من سيوجد.